الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال الشارح وفقه الله: تمام الآية ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه في حياته فلم يتيسر له ودعا له بعد موته فنهي عن ذلك، وذكر سبحانه أن الرسول لا يقدر على هداية من أحب، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا، فبطل التعلق به لجلب النفع ودفع الضر، وغيره من باب أولى. إنك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا تهدي هداية توفيق للدخول في الإسلام، وأما هداية الدعوة والبيان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يملكها. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء، يوفق للدخول في الإسلام، وهو أعلم بالمهتدين أي أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. قال المعنى الإجمالي للآية: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تقدر على توفيق من تحب دخوله في الإسلام، ولكن ذلك إنما يكون بيد الله، فهو الذي يوفق من شاء له، وهو أعلم بمن يستحقه ممن لا يستحقه. قال: مناسبة الآية للباب أن فيها دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأن الأمر كله بيد الله، ففيها الرد على الذين ينادونه لتفريج الكروبات وقضاء الحاجات. قالوا: ما يستفاد من الآية؟ أولا، الرد على الذين يعتقدون أن الأولياء ينفعون أو يضرون ويتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة. ثانيا، أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه. ثالثا، إثبات العلم لله سبحانه. رابعا، إثبات الحكمة لله سبحانه. خامسا، إبطال التعلق بغير الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا معكم في هذا الكتاب المبارك، كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وهذا الباب حقيقة من الأبواب المهمة، وجاء بعد باب الشفاعة. والمتأمل سبحان الله لقرن هذا الباب بباب الشفاعة، لا شك هناك ثمة مناسبة بين باب الشفاعة وبين هذا الباب. المناسبة إخواني، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الشفاعة ولا يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، والشفاعة لله عز وجل وحده لا شريك له، قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كانت الشفاعة لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك الهداية لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام. والهداية كما بين الشيخ حفظه الله على قسمين: هداية الله عز وجل على قسمين، هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وبيان. هداية التوفيق والإلهام، هذه الهداية يختص الله عز وجل بها وحده لا شريك له، فهو سبحانه وحده لا شريك له يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يهدي بمعنى يوفق ويلهم ويشرح صدر فلان أن يقبل هدى الله عز وجل وأن ينشرح صدره لهذا الدين، فهذا بمقتضى حكمته جل وعلا وعلمه سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. هذه هذا توفيق من الله عز وجل. يعني سبحان الله يا أخواني، يعني ترى هذا أخ هذا، وكلهم كل منهم سمع الحق، هذا قبل وهذا لم يقبل، هذا قبل وهذا لم يقبل، هذا أسلم وهذا أعرض. أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، أستاذ نايف كم عم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ كم لهم ممن شرح الله صدرهم للإسلام، وكم ممن صرف الله تعالى قلوبهم عن الإسلام؟
العباس،
نعم
العباس و العباس وحمزة
وغيرهم. إذن الحمزة والعباس شرح الله تعالى صدورهما للإسلام، وحسن إسلامهما، بل كان لهما شأن عظيم في الإسلام، بينما صرف الله تعالى قلوب من؟ صرف الله تعالى قلب أبو لهب. ومن أعمامي أيضا من؟ أبو لهب. في كل نقرأ الآيات عندما ثبت يدا أبي لهب، هذا صرف قلبه وأضله الله، وهذا شرح الله تعالى صدره. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. هذه الهداية إخواني توفيق من الله عز وجل، ليس فقط للإسلام، كذلك للسنة. فإذا وفق الله تعالى العبد للسنة، شرح الله صدره للسنة، يقبل السنة ويقبل هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويطمئن به قلبه، ويثبت على الجادة، يثبت على الصراط. بينما تجد زيد من الناس سبحان الله صرف قلبه، أضله الله عز وجل عن السنة، انحرف عن صراط الله المستقيم، في بيت واحد أو في مجلس واحد أو كلهم سبحان الله، فمنهم مؤمن ومنهم من كفر. هذا أمر الله عز وجل، والإنسان دائما يسأل الله تعالى الهداية، دائما هو يفتقر العبد إلى الهداية، يفتقر يا إخواني. وسبحان الله، تعبدنا الله عز وجل أن ندعوه في كل ركعة من صلاتنا، أن ندعوه سبحانه وتعالى بالهداية. ما هو الدعاء؟ ها؟ اهدنا الصراط، يعني اهدنا في الصراط واهدنا إلى الصراط، هذا توفيق من الله عز وجل. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بأن يشرح صدورنا للهداية، فيجعلنا من عباده المهتدين، ويدلنا الله سبحانه وتعالى على طريق الرشاد. فنسأل الله تعالى هدايته، التوفيق للإلهام والدلالة والبيان. فهذه الهداية بالتحديد التوفيق للإلهام يختص بها سبحانه وتعالى، ليس للعباد شيء. قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يثوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما يدرك. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. إذا الهداية بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت. لا شك إخواني، صاحب القلب الحي السليم يحب الخير لنفسه ويحب الخير لإخوانه، بل يحب الخير للناس، يحب الهداية للناس جميعا، وهذا حال الأنبياء والمرسلين. لهذا الله عز وجل قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كان يتحسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فلان لم يؤمن، فلان لم يؤمن، فلان لم يؤمن، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. الهداية بيد الله عز وجل، فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذا الهداية إخواني هداية التوفيق والإلهام يختص الله، وهي التي نفاها الله عز وجل في هذا إنك لا تهدي ها من أحببت لكن الله، وفي آية قريبة من هذا المعنى ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قد يأتي لك قائل طيب أين أنت عندما نفى الله تعالى هذه هداية عن نبيه عليه الصلاة والسلام؟ طيب الله تعالى يقول وإنك لتهدي وإن تشاء إلى صراط مستقيم. ما هذه الهداية التي أثبتها الله لنبيه وهذه الهداية التي نفاها الله عن نبيه؟ ما هذه الهداية الثابتة وهذه الهداية المنفية؟ ها إذن التي أثبتها الله لنبيه عليه السلام هي هداية، هداية الدلالة والبلال والبيان والإرشاد. وإنك لتهدي، معنى تهدي ماذا؟ تدل وتبين وترشد وتوضح، فأنت دال لهذا الخير يدل الناس. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى، فدعوة الناس إلى النجاة هذه هداية، دعوة الناس إلى النجاة ماذا؟ هذه هداية. فإنك لا تهدي من أحببت، أيضا فيها إخواني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية الناس فكيف يتعلق به غيره ويزعم أنه عليه الصلاة والسلام ينفع ويضر فيقول مدد يا رسول الله، أو يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. ولهذا سبحان الله الشيخ أعقب هذا الباب باب الغلو، أعقب هذا الباب ماذا؟ باب الغلو. الأمر يتدرج به الشيطان شيئا فشيئا. إذن لابد لنا أن نفرق بين الهدايتين، والعبد مفتقر دائما وأبدا إلى هدايته إلا أن تلقى، أنت تسأل الله. إذا كان إمام المهتدين عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهدني وسددني، وكان من دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني أسألك الهدى والسداد، وكان يقول بين السجدتين ماذا؟ ها؟ وقال واهدني، أيضا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وارزقني واهدني واجبرني. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال
هل تفتح أم تكسر؟
مسيب
تفتح غلط، إذا تفتح قد تصيبك دعوة السعيد سيب الله من سيب أبي. لا لو تركز بيه بالكسر، لا عندك الكسر ركز عليه بالكسر مسيب وليس المسيب.
الشدة الحركة تحت الشدة
الكسر تحت الشدة فالصحيح أنها تقرأها المسيب وليس المسيب. هذا هو هذا الذي يضبط.
قال رحمه الله تعالى
طبعا من هو ابن المسيب؟ من هو سعيد ابن المسيب. طبعا جده صحابي، ما اسم جده؟ من يعرفه؟ هذا هو قصة
حزن
جيد اسمه حزن. وعندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام يغير اسمه إلى إيش؟ إلى سهل، فما رضي يقول فما زال الحزن فينا، ما زال الحزن. سبحان الله من سلالته. أي طبعا السعيد بن المسيب هو من أعلام التابعين، من تابعي طبعا لنا فيه محاضرة كاملة مع سعيد بن المسيب، حقيقة رجل يعني آية من آيات الله عز وجل في العلم والزهود والورع والدعوة والتحصين. فابن المسيب هو سعيد، والمسيب أبوه، وأبيه من حزن هو الصحابي يعني.
قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال الشارح حفظه الله: ترجمة ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب أحد العلماء والفقهاء الكبار من التابعين، مات بعد 90 في الصحيح، أي صحيح البخاري، عن أبيه المسيب صحابي توفي في خلافة عثمان. لما حضرت
يعني أبوه صحابي وجده صحابي.
لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها: يا عم، عم نادى مضاف حذفت منه الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها. قال: كلمة بالنصب على البدل من لا إله إلا الله، أحاج بتشديد الجيم مفتوحة.
طبعا هي تقرأ الكلمة كلمة هنا على أنها بدل من لا إله إلا الله. الكلمة هذه من المراد بها لا إله إلا الله. إيه؟
قال أحاج بتشديد الجيم مفتوحة على الجزم بجواب الأمر من المحاجة، وهي بيان الحجة، أي أشهد لك بها عند الله. أترغب أتترك؟ ملة عبد المطلب هي الشرك وعبادة الأصنام، ذكره بحجة المشركين.
هاي يسميها العلماء الحجة الملعونة، يسميها العلماء الحجة الملعونة. شنو الحجة الملعونة؟ قال: أو آباؤنا الأولون، إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذه تسمى الحجة الملعونة.
ذكره بحجة المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي عاد عليه مقالته، وهي قوله: يا عم قل لا إله إلا الله. وأعاد عليه، أي أعاد عليه أبو جهل وعبد الله مقالتهما، وهي: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو على ملة عبد المطلب. استبدل الراوي بضمير المتكلم ضمير الغائب استقباحا للفظ.
ما قال أنا على ملة عبد المطلب، الراوي قال هو على ملة عبد المطلب.
وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا تأكيد لما قبله.
هو ما يرد، يعني استقبح أن يقول أنا محمد عبد الله، هو على ملة عبد المطلب. لا هو مخبر، ما هو
ما كان للنبي، أي ما ينبغي، وهو خبر بمعنى النهي. قال المعنى الإجمالي للحديث: كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه، وفعل من حمايته ما لم يفعله غيره من الناس، فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته. ومن ذلك أنه عاده لما مرض فجاءه وهو في سياق الموت وعرض عليه الإسلام، ليكون خاتمة حياته ليحصل له بذلك الفوز والسعادة، وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد. وعرض عليه المشركون أن يبقى على دين غبائه الذي هو الشرك، لعلمهم بما تدل عليه هذه الكلمة من نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم طلب التلفظ بالشهادة من عمه، وأعاد المشركون المعارضة وصاروا سببا لصده عن الحق وموته على الشرك. وعند ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبن له من الله المغفرة ما لم يمنع من ذلك، فأنزل الله المنع من ذلك وبين له أن الهداية بيد الله يتفضل بها على من يشاء، لأنه يعلم من يصلح لها ممن لا يصلح. قال: مناسبة الحديث للباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لمن هو أقرب الناس إليه، مما يدل على بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم لجلب النفع أو دفع الضر وغيره من باب أولى. قال: ما يستفاد من الحديث: أولا، جواز عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه. ثانيا، مضرة أصحاب السوء وقرناء الشر على الإنسان. ثالثا، أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والأولياء والصالحين وإفراد الله بالعبادة، وأن المشركين يعرفون معناها. رابعا، أن من قال لا إله إلا الله عن علم ويقين واعتقاد دخل في الإسلام. خامسا، أن الأعمال بالخواتيم. سادسا، تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم. سابعا، بطلان التعلق على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لجلب النفع أو دفع الضر أو دفع الضرر. قال: ثامنا، الرد على من زعم إسلام أبي طالب. تاسعا، مضرة تقليد الآباء والأكابر بحيث يجعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع.
هذا الحديث يا أخواني يبين سبب يعني نزول هذه الآية المباركة، وهذه القصة إخواني قصة وفاة أبي طالب فيها الرد على كثير من أهل الباطل، فيها الرد على كثير من أهل الباطل الذين يعني جاءوا بأباطيل ما أنزل الله تعالى منها بها من سلطان. منها فيها الرد على من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، فيها الرد على من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما سيختم لعمه، بدليل أنه ما زال ماذا يبذل السبب بهدايته، يعني السبب الذي أمر به السبب الشرعي أنه يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، وهذا السبب إلى آخر رمق من الحياة. وهذا فيه أيضا يعني دليل واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم عاقبة أمر هذا العم، هل يسلم أو لا يسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. علم الغيب يختص الله تعالى به، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أيضا انظر يعني الدرس العملي لكل داعي إلى الله، الدرس العملي لكل داعي إلى الله أنه لا يكل ولا يمل لدعوة الناس ولا يتعجل النتائج، إن عليه إلا أن يدعو، أما النتائج فهي إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن أنت أيها الداعي لا تتعجل النتائج. بعض الناس يعني يتعجل النتيجة يقول هذا لا ينفعهم أو لا ينفع معهم النصح ولن تنفعهم الدعوة، وأنا من أرى أنني هكذا يتعجل ويحكم على الناس قبل أن يحرص على أن تكون دعوتهم موافقة لدعوة الأنبياء. دعوة الأنبياء كانوا يصبرون على دعوتهم، يصبرون على دعوة التوحيد، وهذا فيه بيان الصبر على دعوة التوحيد في هذه الحادثة العظيمة الجميلة، الصبر على دعوة التوحيد تحتاج إلى صبر مصابرة ولو مع أبعد بعيد أو أقرب قريب. أيها الداعي إلى التوحيد لا بد لك أن تصبر ما دمت تدعو إلى الله عز وجل، هذه الدعوة تحتاج إلى صبر، مهما ما تلاقي من آلام ومن أذى ومن سخرية ومن استهزاء ومن ومن، فإن عليك أن تصبر ولا تتعجل. أيضا فيها ماذا؟ ترك التعجل في دعوة الناس إلى الخير، لا تتعجل. ولهذا يخطئ كثير من الدعاة في استعجالهم. العجلة يا إخواني في الانسحاب أو العجلة في الحكم هذه من الشيطان وليست من الله. قال عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام ما الدليل أنه ما استعجل؟ كم مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة؟ وكم كان معه عمه أبو طالب؟ وسبحان الله كم ذاد عنه وكم دافع عنه وكم آواه وكم تجرع الآلام والجوع عمه بسبب دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا النبي يدعوه. يعني لا تظن أن النبي دعاه للتوحيد فقط هذه المرة، لا، دعوة النبي قائمة. النبي دعاه إلى توحيد الله عز وجل، عمره هو يدعوه إلى التوحيد. لكن إلى أن حضرت هذه الساعة الحاسمة. هذه الساعة هي الفيصل يا أخواني، إما أن يموت على الإسلام وإما أن يموت على الشرك، إما أن يموت على الإسلام وإما أن يموت على الشرك. فالآن هذه وظيفتك أيها الداعية، لا تتخلى عن الناس، وإياك والعجل، إياك والعجل. فانظر حال النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه، ما تعجل، بل انظر إلى صبره عليه الصلاة والسلام مع أقرانه، قرناء السوء وأصحاب السوء وهذه الخلة الباطلة، أن هؤلاء ينبغي لك أن أيها الداعي أن تحسب لهم الحساب، لأنه كل داعي إلى الله عز وجل هناك قطاع طرق أمامه، يقطعون طرقه، يريد أن يقطعون الطرق أمامه بينه وبين الناس. من هؤلاء؟ هؤلاء دعاة الباطل، سواء كانوا دعاة الكفر والفسق والإلحاد أو دعاة البدع والضلالة والغواية. هؤلاء قطاع طرق على، لكن هؤلاء لن يفلحوا أمام الداعية للتوحيد. لماذا؟ لأن نور التوحيد غالب، نور التوحيد غالب وظاهر، فهو مؤيد من الله عز وجل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يظهره الله عز وجل. لكن هذا هو شأن أهل التوحيد. أما أنه يملك الآن في قلب ذلك، لا يملك، لكن هو ما زال يعطي الحجة. وفي هذا بيان إخواني أن على الداعي إلى الله عز وجل أن يتسلح بالحجج في كل مكان، حتى عند الموت، حتى عند ساعة الاحتضار يتسلح بالحجج. فالنبي عليه الصلاة والسلام تسلح بالحجج وتسلح بوسيلة الإقناع، أولا بالأسلوب الطيب والأدب الرفيع بقوله يا عم، وعمه على غير ملة الإسلام كافر، قال له يا عم، وهذا أسلوب التلطف والرحمة لا أسلوب التنفير والتشديد. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني هذه الكلمة لي فيها أن أجعل لك شأن عند الله عز وجل فتفوز وتنجو من النار. فانظر هذا الأسلوب الجميل، وانظر وسيلة الإقناع، لابد من ربط الأمرين، قوة الأسلوب مع قوة الحجة، قوة الأسلوب في الطرح مع قوة ماذا؟ الحجة. وهذا مما يجمع، يعني إذا استمعنا عند الداعية بارك الله تعالى في دعوته مع إخلاصه لله عز وجل وابتغائه وجه الله عز وجل. إذا كان يعني أوفق بقوة الحجة والبرهان مع قوة الأسلوب في الطرح، يعني الله عز وجل أرسل هذا الأمر إلى موسى وهارون فدلهما على الأسلوب الأمثل في الطرح مع الطاغية، قال فقولا له قولا لينا مع من؟ مع الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. مع من؟ من شعاره القتل، قتل الأبناء واستحنساء وأن فوقهم قاهرون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا قوة الأسلوب في الطرح لابد له. فبعض الناس الدعاة عنده قوة الحجة لكن ماذا يعني يفتقر؟ يفتقر إلى حسن الأسلوب وقوة التأثير في الخصوم، ما يوفق. إما أنه شريع الغضب أو العنف الطرح فينفر ولا يبشر، مع أنه ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لدعاة الله؟ ماذا وصاهم؟ قال بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسر. هذا قوة الطرح. انظر انظر الآن أسلوب النبي عليه السلام، هو عينه أسلوب إبراهيم، هو عينه أسلوب من؟ مع من؟ مع أبي. يا أبتي، هنا يقول له ماذا؟ يا عم. لاحظت الأسلوب؟ يا عم، هذاك يقول ماذا؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع. شوف قوة الأسلوب مع قوة الحجة والبرهان. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي، يريد هدايته. هنا أتى بأسباب الهداية، لكن الهداية لا يملكها إبراهيم ولا يملكها نبينا محمد عليه الصلاة، وكل منهما وعد بالاستغفار. سبحان الله، كل منهما وعد بالاستغفار. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. انظروا ما أشبه دعوة محمد عليه الصلاة والسلام مع عمه مع دعوة إبراهيم لأبيه. وقال لهذا جاء في الآخر قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فهنا إخواني يعني لابد لنا أن نتدرب ونتفكر ونتدبر ونتأمل دعوة للنبي عليه الصلاة والسلام مع الناس عموما ومع الخواص خصوصا. وانظروا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعطي من الحجج ويعطي من الأسلوب الأمثل الطيب في الإقناع، ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد. عندما قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيضا إخواني انظروا قضية إعادة الحجة بعد الحجة. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد أهل الباطل. شوفوا وهذه من فساد الخلطة السيئة، أنهم ذكروه بنقطة ضعفه، وهذا ينبغي لنا أن نتنبه إلى أمر خطير، أن لا يستهان بكيد المشركين ولا يستدهان بشبهاتهم ومخططاتهم، لأنها تنبو من الشيطان ومن عداوة الشيطان. فجاءوا له بكلمة أردته والعياذ بالله، وكان سببا في صده عن سبيل الله، لا يستهان. فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا جاءوه بالحجة الملعونة التي أصبحت صارفا كبيرا من أعظم الصوارف على الحق. هذه الحجة الملعونة، حجة ما كان عليه الآباء والأجداد، حجة ما كان عليه الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. فأيضا انظروا إلى أنهم يصبرون على باطلهم، وهذا أيضا مما يعني ينبغي أن يتفطن له الداعي إلى الله، أن أهل الباطل يصبرون على باطلهم. فهؤلاء لم يجزعوا في دعوة أبي طالب خشية أن ينتفع بكلام ابن أخيه، خشية أن ينتفع، بدليل أنهم أعادوا كما أعاد النبي عليه الصلاة والسلام، فما زالوا يقنعونه بهذه الشبهة الشيطانية عله أن يثبت على ما هو عليه من الكفر فيموت على الكفر لا على من. وانظر إلى كم هو حرص أهل الكفر على الخاتمة، كما أننا نحرص اليوم على الخاتمة الحسنة، هؤلاء يحرصون على باطلهم. ولهذا سبحان الله تجد أن حتى بعض الأشعار اليوم الحديثة، يعني سبحان الله تجد أن أهل الكفر وأهل الإلحاد والبدع يعني يترنم ويتغنى بثباته على الباطل، يتغنى ويترنم ويستبشر بثباته على الباطل إلى آخر رمق من حياته. وهذا كانت أشعارهم في السابق وإلى اليوم. ولهذا كما يقول أحدهم، هذا رجل بعثي، يقول إنا لما سلكنا الدرب كنا نعلم أن المشانق للعقيدة سلموا. عقيدة ماذا؟ عقيدة كفرية بعثية، أعوذ بالله، ما أنزل الله بهم سلطان، لكن عندهم إلى المشنقة. لما سلكنا الدرب كنا نعلم أن المشانق للعقيدة سلموا. ماذا قال الله عن المشركين؟ قال واصبروا على آلهتكم، واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. هذا حالهم. فكيف بنا اليوم لا نصبر على ما نحن عليه من الخير؟ الواحد منا لا يصبر على سنة، لا يصبر على أثر، لا يصبر على طلب العلم، لا يصبر على بر الوالدين، لا يصبر على ثباته على الصراط، لا يصبر على تكبيرة الإحرام، لا يصبر على ما هو عليه، ما يصبر. وهذا من وسائل الثبات. واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. إذن إخواني لا بد لنا أن نسأل الله دائما وأبدا الثبات إلى الممات، أن الله عز وجل يثبتنا إلى هذا الدين، ولا نأمن في القلوب بين أصبعين بأصابع الرحمن. يعني هذه الساعات إخواني سبحان الله بين هداية إنسان وإضلال إنسان، ما تدري أنت نفسك، والله ما تدري ماذا يختم لك. وقال عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تسأل الله الثبات وتخشى على نفسك من الفتنة، من هذه الشبهات والشهوات. وأنت تعيش اليوم في زمن كثرت فيه الشهوات، وكثرت فيه الشبهات، وكثرت فيه المغريات، وكثر فيه دعاة الباطل، وكثر فيه دعاة الفتنة، والقابض على دينه كالقابض على جمر. فألا يحق لك أن تصبر وتصابر وتصبر مع أهل الخير والتزم طريقتهم؟ فإخواني حقيقة الفوائد كثيرة، ذكر الشيخ رحمه الله جملة كبيرة منها لعلنا نكتفي بها. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.